مجمع نورين يقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم الحادي عشر من شهر جماد الآخر العام 37 و400 ألف، ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: باب قراءة الفاجر أو المنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. حدثنا هدبة بن خالد القيسي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترنجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل الذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري حاء، وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت قالت عائشة: سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم ليسوا بشيء، فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق، أو قال التسبيد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أواخر كتاب التوحيد: باب قراءة الفاجر والمنافق. قال البخاري: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. إنما قال البخاري رحمه الله قراءة الفاجر والمنافق، مع أنك إذا نظرت الآثار التي رواها والأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال البخاري رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة أو كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. وجعل مقابله قال: ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمن والفاجر. ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه بوب عليه بقوله: باب قراءة الفاجر والمنافق، مع أن الحديث وما بعده وهو حديث عائشة وكذلك حديث أبي سعيد الخدري كلها ليس فيها ذكر اسم المنافق، ولكن هذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه سمى ذكر المنافق في تبويبه، لأن مقصود الشارع فيما يظهر والله تعالى أعلم بالفاجر هنا المنافق، أما الفاجر الذي يفجر بمعنى يعصي كتسمية بعض المعاصي فجورا، فالمعصية أو الكبيرة من الكبائر الذي يقتربها وهو يقرأ القرآن لا يضرب له هذا المثل، لأن طاعته هذا طاعة صاحب الكبيرة، طاعته إيمان وتقوى يحبها الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث أبي هريرة في البخاري وغيره في الرجل الذي شرب الخمر أو أكثر من شربها فأخذ للحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. فهنا طاعته وهي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كانت محبوبة محل ثناء. وإذا أخذت قراءة القرآن فهي عبادة وطاعة مثل محبة الله، أليس كذلك؟ مثل محبة الله، فإذا فعلها العاصي أيضا فإنه لا يضرب له مثل السوء فيها، بل صاحب الكبيرة إذا قرأ القرآن حمد بقراءته للقرآن، مثل ما أن صاحب الكبيرة إذا صلى حمد بإيش؟ حمد بصلاته، لأنه وإن كان من أهل الكبائر أو من مشهر الكبائر أحيانا إلا أن أعماله الصالحة طاعة وهي الأصل فيه، لأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، والأصل فيه الإيمان والإسلام. وإذا كان كذلك فإن الفاجر في هذا الحديث يراد به إيش؟ المنافق. ومثله إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فكذلك يراد به من ليس مسلما في أصله. فكذلك المنافق إذا قرأ القرآن هو على هذا المثل الذي ضربه النبي، لما؟ لأن المنافق ليس كصاحب الكبيرة من المسلمين، المنافق لا يقرأ دينا وإيمانا بالله وتصديقا بكتابه واستجابة له وتعظيما له، لكن صاحب الكبيرة يقرأ القرآن طاعة ومحبة للكتاب الله ولكلام الله إلى آخره. فحمل البخاري هذا من فقهه، وعليه لا يصح حمل الحديث على الفاجر بمعنى صاحب المعصية أو صاحب الكبيرة، وإنما الفاجر هنا في حديث أبي موسى هو من؟ هو المنافق. ولهذا التفت البخاري رحمه الله إلى ذلك، وهذا من سعة فقهه رحمه الله، فقال باب قراءة الفاجر. وإنما قال الفاجر لأن النص ورد بهذه التسمية، ثم قال والمنافق، ثم قال والمنافق. والمنافق هنا ليس إشارة إلى الحديث الذي بعده، لا، هو تفسير أيضا في الحديث الأول، تفسير في الحديث الأول وبيان من البخاري لمقصود الباب. ولا يرد هنا أن يقال إنه عطف والعطف يقتضي المغايرة، ومن هذا الربط على قاعدة سميت في اللغة وصار يبنى عليها الكلام المطول، هذا هو المقصود في الحديث، لأنك إما أن تحمل كلمة الفاجر على المسلم صاحب الكبيرة، وإما أن تحمل الفاجر على إيش؟ المنافق. الكافر لا يتصور منه، الكافر المعلن الكفر لا يتصور منه أنه يقرأ أو يظهر قراءة القرآن في الأصل، أليس كذلك؟ وإنما يتقع من المؤمن، وهذا سمي مثله، وتقع من الصاحب الكبيرة، وتقع من صاحب الكبيرة، وتقع من المنافق. فصاحب الكبيرة ليس له هذا المثل، لأن هذا المثل إنما أريد به بيان سوء الحال وتناقض الحال، بيان سوء الحال وتناقض الحال، فليس له من قراءته شيء، بخلاف صاحب الكبيرة فإن قراءته طاعة، الأصل أنها طاعة صحيحة كطاعة غيره من المسلمين. نعم. ولذلك قال وطعمها مر، قال وطعمها كمثل الريحانة طعمها مر. الصاحب الكبيرة طعمه ليس مرا، بمعنى أن قلبه فيه إيش؟ فيه الإيمان، فيه أصل الإيمان، وفيه كثير من شعائر الإيمان، بخلاف المنافق فإن طعم قلبه مر لأنه لا إيمان فيه، ولهذا صدق في حقه هذا المثل. وعليه لا يجوز حمل الحديث، لا يجوز حمل الحديث على العصاة، لا يجوز حمل الحديث على العصاة. فإن قيل فأهل الكبائر في أي المثلين هم؟ قيل الأصل في الشريعة أنها لا تسمي أصحاب الكبائر باعتبار أن أصحاب الكبائر حالة منتظمة في أخذ الطاعات الكبيرة، ينبه عليها في الشريعة باعتبارها عملا خارجا عن الأصل. وإن كان أصحاب الكبيرة يدخلون في خطاب أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، دخل في أهل الإيمان هنا الأولياء، أولياء الله، ودخل أهل الكبائر، ومن ذا الذي يسلم من المعاصي والكبائر؟ فالشريعة لا ترتب هذا الترتيب الذي قد يسأل بعض الناس، طيب صاحب الكبيرة أين هو؟ صاحب الكبيرة الأصل أنه تبع لخطاب الإيمان، لكن إيمانه إيش؟ ناقص. فله من المثل الأول بقدر إيش؟ له من المثل الأول في قول النبي ومثل المؤمن، في قول النبي مثل المؤمن، له من القدر الأول بقدر إيش؟ إيمانه، فهو داخل في الأصل، في أصل الإيمان. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك وذكر حديث عائشة رضي الله عنها: سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء الحديث. ما المناسبة بين حديث عائشة في ذكر الكهان وما بعده وما قبله؟ هو مثل أو المناسبة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ذكر الكهان، وأن هم إذا قالوا الكلمة من الحق فإنما هي من مسترق السمع من الجن، ويكذبون ويخلطون معها، فقد يصادفون الكلمة من الحق، وهذا يعلم به أن الكلمة من الحق وحدها لا تكفي، حتى يقترن بها نظائرها، وحتى تتحقق المآلات على وفقها، لأن دين الإسلام ودين الأنبياء بعامة ليس هو مجرد كلمة من الحق في ظاهرها مقطوعة عن بقية الحق، مقطوعة عن بقية الحق. ولهذا الشريعة فيها قاعدة درء المصالح، جلب المصالح ودرء المفاسد، وفيها قاعدة سد الذرائع. فالشريعة لا تأخذ الحق بصفته مجردا مقطوعا عن بقية أوجه هذا الحق. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيها اختلافا كثيرا. الشريعة لا اختلاف فيها. وما معنى الاختلاف فيها؟ أن الحق فيها يصدق الحق، أما أن تكون كلمة من الحق صحيحة في تجريدها ولكنها مقطوعة عن نظام الشريعة من الحق وأوجه الحق الآخر، فهذا ليس هو الدين الذي جاء به الأنبياء. وهذا منهج مهم أن طالب العلم والمسلم يفهم فيه فهما صادقا وصحيحا ومتينا في تحصيله. ولهذا قال علي رضي الله عنه لما قالت الخوارج حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله، لما قالوا لا حكم إلا لله ماذا قال؟ قال كلمة حق أريد بها باطل. لماذا أريد بها باطل؟ هل شق علي عن ما في قلوبهم؟ ليس هو البحث عن ما في قلوبهم، ولكن البرهان والشاهد بين. أين البرهان والشاهد؟ أنهم قطعوا الحق عن أوجهه. هل قتل سل السيف على المسلمين حق ولا باطل؟ ها؟ باطل. سل السيف على المسلمين باطل. فلما رآهم علي قد قطعوا الحق عن أوجهه وجردوا منه كلمة، قال كلمة حق أريد بها إيش؟ باطل. هذا ليس بحث عما في قلوبهم، هذا بيان لواقع الحال التي هم عليها. فالحق كما قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إيش؟ اختلافا كثيرا. الحق يصدق بعضه بعضا. الشريعة منتظمة، الشريعة منتظمة، لهذا أحكامها مرتبة على هذا القدر، أحكامها مرتبة على هذا القدر، قاعدة سد الذرائع وتجدها سارية في الشريعة في تطبيقات الحدود وفي الأحكام الشرعية في حتى في باب العقائد. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لأن هذا السب ليس هو بعينه السب لآلهتهم التي يقع عنه أو به سب لله سبحانه وتعالى، ليس هو وجه التوحيد الذي لا يكون التوحيد إلا به، فإن تحقيق التوحيد يقع في أصله وإن اجتنب هذا القدر من الذكر، ولذلك الذكر لآلهتهم، ولهذا قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال النبي لعائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية. فقواعد سد الذرائع أو أحكام سد الذرائع في النصوص كثير. وإذا كان كذلك فهذه الكلمة من الحق جعلها البخاري برهانا، وإن كانت في أمر الكهان والحديث الثاني في الخوارج، جعلها البخاري برهانا على أن الشريعة لها نظام واحد وليست منقطعة بحيث يقطع الحق بعضه عن بعض. ومن هذا قول الله جل وعلا ولا تلبسوا الحق بالباطل. نعم. ثم بعد ذلك ذكر حديث أبي سعيد الخدري في الخوارج، وظهروا هؤلاء على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكفروا علي رضي الله عنه والصحابة، وقاتلهم علي بن أبي طالب، ووصفهم النبي بهذه الأوصاف الشرعية، وصفهم النبي بهذه الأوصاف الشرعية. أشار البخاري إلى بعض منها بقوله وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم، وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. قال في الحديث قال ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. والبخاري يقول أصواتهم، والتنبيه على كلمة الصوت هنا إشارة إلى أن ما في قلوبهم لم يكن ملاقيا لما في إيش، لم يكن ملاقيا لما في ألسنتهم. ومن هنا ذكر المناسبة التي ابتدع بها رحمه الله. ففي هذا التبويب من كلام الإمام البخاري رحمه الله على الأحاديث النبوية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام دليل بين على ما وصف به الإمام البخاري من الفقه في تبويبه رحمه الله. نعم. الباب الأخير
باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القصاص العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط هو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
نعم. قال البخاري باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ثم قال معلقا وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القصاص العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. ثم ذكر حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان إلى آخره. قوله وهو العادل أي المقسط، وأما القاسط فهو الجائر، هذا أحد الوجهين في اللغة، وقيل يفسره السياق، وقيل يفسره السياق، لكنه يقع وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأحد الوجهين في اللغة أن المقسط هو في العدل والقاسط في الظلم، والقول الآخر في اللغة أن هذا القاسط يقع في العدل ولكنه يعدل به بموجب السياق إلى المعنى الآخر. وقول الله جل وعلا ونضع الموازين القسط هو دليل على ثبوت الموازنة والموازين، وهذا مجمع عليه بين العلماء بين السلف والخلف أن الموازنة حق، لأن الله ذكرها في كتابه، في القرآن نزل بها صريحا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، كما في سورة المؤمنون وفي سورة الأعراف وفي سورة القارعة. وذكرت الموازنة في هذه الآية في قول الله ونضع الموازين القسط، ودل عليها آية كثير من القرآن: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إلى آخره. فالموازنة ثابتة ودل عليها السنة والإجماع، فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي أن أعمال العباد توزن. وأما الماهية التي يتقع بها هذه الموازنة فهذه أمرها إلى الله. وبعض العلماء المتأخرين رحمهم الله فصلوا في الموازنة تفصيلا لم يحفظ فيه نص، كما ذكر ذلك ابن حزم ونقله عنه ابن القيم رحمهما الله، وهو أن أهل الكبائر توزن أعمالهم وهم على ثلاثة أوجه: إما أن الحسنات تكون راجحة فهؤلاء إلى الجنة، وإما أن الحسنات تتساوى مع السيئات فهؤلاء هم أهل الأعراف يحبسون عن الجنة ثم يدخلونها، وإما أن سيئاتهم تكون راجحة على حسناتهم فهؤلاء يعذبون أو يعرضون للوعيد والعذاب ويدخلون بعد ذلك الجنة، من زادت حسناته على سيئاته بواحدة فهو إلى الجنة، ومن تساوت فكذا، ومن زادت سيئات من تساوت كان من أهل الأعراف يحبسون عن الجنة، ومن زادت سيئاته على حسناته. حتى بعض العبارات في الكتب عند في كلامه هؤلاء من أهل العلم إن يعبرون أحيانا بكلمة بواحدة فإنه يعذب أو يعرض للعذاب. هذا التفصيل في أهل الكبائر لا أصل له في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف الأول، وإن كان ابن القيم على جلالته وفضله، لكن المسألة من المسائل العلمية التي لا بد فيها من البيان الواضح. ابن القيم رحمه الله أضاف هذا المذهب للسلف، وهذا النقل أو إضافته للسلف ليس له فيه سلف. والذي في القرآن على وجهين: إما ذكر الموازنة مجملة ونضع الموازين القسط أي العدل، وإما ذكر من ثقلت موازينه ومن خفت، وهذا الذي استدل به ابن القيم وقبله ابن حزم. وهذا إذا تأملتموه في القرآن فهو في الإيمان والكفر وليس في أهل الكبائر. انظروه في سورة الأعراف وانظروه في سورة المؤمنون: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون في سورة المؤمنون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فإذن هي صريحة في ومثله في سورة القارعة، فالآيات في ثقل الموازين وخفة الموازين أولا دلالتها غير مطابقة لهذا التفصيل الذي ذكره ابن حزم، ثانيا أنها في الإيمان وإيش والكفر كما هو صريح في سياقها، ولو قدر أنها في أهل الكبائر هي ليست مطابقة لهذا التفصيل. والدليل على أن هذا ليس مذهبا للسلف لأن ابن القيم رحمه الله توسع في العبارة وقال إنه مذهب السلف وخلافه طريق وخلافه رأي المرجئة، والحق أن رأي المرجئة باطل لا شك، ولكن هناك طريقة أخرى ليست هي طريقة المرجئة، وهذه الطريقة هي الإيمان بالموازنة كما ذكرها الله في كتابه وكما ذكرت في السنة دون الدخول في التفاصيل التي لم تصرح بها النصوص، لأن ذلك مما لا يعلمه الناس، وإنما يقال نؤمن بالموازنة وأن الأعمال توزن وأن توضع الموازين القسط كما جاء صريحا في كتاب الله، ويؤمن بما ذكر في سورة الأعراف وفي سورة القارعة إلى آخره. أما الدخول في تفصيل أهل الكبائر بهذه الطريقة فبعيد. ومما يدلك على كونه ليس مذهبا للسلف بمعنى مذهب كما تقول في رؤية المؤمنين لربهم مذهب السلف، وفي كذا مذهب السلف، بمعنى أنه خلاص أصبح إجماعاً أو منهجاً أو مذهباً لا يصح العدول عنه، أن جزءاً من هذا المذهب أن من تساوت حسناته مع سيئاته يكون من أهل يحبس عن الجنة. ما الدليل على أنه يحبس عن الجنة؟ وما يدرينا أن الله إيش يدخله الجنة دون أن يحبس عن دخولها شيئاً. وأما أنهم أعلوا الأعراف وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. هؤلاء أهل الأعراف ليس عن السلف عن الصحابة، أولا ليس في كتاب الله بيان لحقيقة من هم أهل الأعراف، إنما هم رجال كما جاء القرآن صريحا بهم، وأنهم على هذه الحالة التي سماها الله. أما ما سبب أو ما صفة أهل الأعراف التي وقعت هذه الحال لهم بها، هذا لم يسمى في القرآن. الذي سمي في القرآن أنهم رجال من المكلفين، أنهم جزء من المكلفين، لكن لماذا صاروا في هذه الحال وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال، لماذا صاروا في هذه الحال التي قدرها الله؟ الله أعلم. ليس في القرآن ذكر لذلك، ولا في السنة المحفوظة عن رسول الله ذكر لذلك، بل حتى آثار الصحابة المروية عن ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله منقطعة، ذكرها ابن جرير وغيره فيها انقطاع. وغاية ما يقال في آراء الصحابة هنا لو ثبتت عن ثلاثة من الصحابة عن ابن عباس حفظ عنه خلاف ذلك، لو ثبتت عن صحابيين أو اثنين فإن هذا لا يتحول إلى كونه مذهبا لإيش؟ للسلف، وخلافه قول المرجئة. وابن القيم على جلالته رحمه الله حرصا منه على نصر السنة، وكما هو معروف في منهجه الشريف رحمه الله، لكنه في هذه المسألة لم يكن محررا لها بالوجه الصحيح. والصحيح أنه أن كلامه في أصل الموازنة هو كلام السلف، لكن لما دخل في الزيادة، زيادة التفاصيل في أهل الكبائر، كلامه الأول في إثبات الموازنة وأنها حق وأن النص جاء بها وأن دليل الكتاب والسنة والإجماع، هذا كله صريح وواضح في القرآن والسنة والإجماع إجماع السلف. لكن لما دخل في أهل الكبائر وفصلهم على هذه الأحوال الثلاث، هذا في الحقيقة تحصيل لأبي محمد بن حزم رحمه الله، ذكره في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، ونسبه ابن حزم لأهل السنة. فجاء ابن القيم وهو ينظر في كلام ابن حزم متأثر بطريقة ابن حزم، فابن القيم فيما يظهر نقله من ابن حزم وزاد عليه بعض الترتيبات والتحريرات التي اجتهد رحمه الله في تحصيلها، لكنها لم تقع على نتيجة صحيحة. ولو كان أهل الأعراف هم من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم من أهل الملة، لكان السلف إيش؟ لكان السلف مجمعين على تفسير أهل الأعراف، أليس كذلك؟ صار قضية أهل الأعراف مسألة في تفسيرها في القرآن مسألة واضحة، أنهم من تساوت حسناتهم مع إيش؟ لو كان هذا مذهب. لكن أهل الأعراف فيهم عدة مذاهب في تفسير الآية، وصلها بعضهم إلى ثمانية مذاهب. وابن جرير رحمه الله تعرفون منهجه، أنه إذا حفظ عن الصحابة في التفسير شيء وخالفهم من بعدهم يقدم تفسير الصحابة. لما ذكر ابن جرير في تفسيره تفسير أهل الأعراف منهم، ذكر أثرا عن ابن عباس وابن مسعود وجابر، وذكر آثارا أخرى، ثم انتهى بن جرير إلى عدم الترجيح. لم يصرح بترجيح في الآية في تفسير آية الأعراف. ولذلك ابن تيمية رحمه الله كان تعبيره دقيقا في هذه المسألة، ذكر الإيمان بالموازنة والنصوص الصريحة في ذلك وأن هذا صريح في القرآن والسنة والإجماع، ثم لما أشار للمسألة اللي أشار لها ابن القيم ذكرها مقتضبة، قال وهل ذلك على سبيل الموازنة مع الحكمة أم على سبيل الحكمة فقط قولان للمنتسبين إلى السنة من أصحابنا وغيرهم، فأشار إلى أن هذه الطريقة طريقة لبعض إيش المنتسبين للسنة من الحنابلة أو غيرهم، فهو قول متأخر بهذا التفصيل وليس في صريح النصوص ما يدل عليه، وإنما الذي يكون أن هذه المسألة يوقف فيها على ما جاء به القرآن والسنة، وأما التفصيل فهذا الله أعلم به. ثم هو عليه أسئلة أصلا، هل يتصور يعني هل لا بد أن الحسنات والسيئات تتساوى؟ هل لا بد أن قوما من المكلفين يوافون ربهم قد تساوت حسناتهم مع سيئاتهم؟ هذا احتمال ليس ضروريا، هذا إيش؟ هذا احتمال ليس ضروريا، يعني على الموضوع أسئلة من أكثر من جهة، ولذلك لم يصرح به المتقدمون بهذه الطريقة ولا كبار المفسرين بهذه الطريقة كمذهب للسلف، وأول من نسبه كمذهب لأهل السنة هو ابن حزم رحمه الله، فتبعه ابن القيم رحمه الله وزاد في تقريره، والأدلة كما ذكرت لا تدل عليه، لأن أدلة القرآن أحد دليلين، إما دليل مجمل مثل ونضع الموازين القسط، أو دليل إيش مفصل ولكنه ما بين الإيمان والكفر في سورة الأعراف والمؤمنون والقارعة. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، القسط هي العدل كما ذكر البخاري في تفسيره، وهذا دليل على ثبوت الموازنة ووزن الأعمال على ماهية الله أعلم بها سبحانه وتعالى. وجاء قوله ونضع الموازين القسط، الموازين القسط، فالموازين جمع، وجاء وصفها أو صفتها جاءت مفردة، جاءت صفتها مفردة، مع أن الأصل لغة أن الصفة تتبع الموصوف، فإذا كان الموصوف جمعا صارت الصفة جمعا، هذا الأصل، لكن هنا جاءت الصفة مفردة وجاءت أيضا مذكرة ليس مؤنثا، جاء مفردا مذكرا، مع أن الموصوف لم يكن كذلك. ما السبب في ذلك؟ ما السبب لغة في ذلك؟ السبب في ذلك أن الوصف هنا مصدر، والقاعدة في النحو واللغة أن الوصف إذا كان مصدرا فإنه يلزم إفراده وتذكيره دائما، بغض النظر عن إيش الموصوف. العرب إذا وصفت بالمصدر ألزمته صفة الإفراد أو حالة، ألزمته حالة الإفراد والتذكير، ولو كان الموصوف خلاف ذلك أي جمعا أو مؤنثا إلى آخره. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير، ونعتوا أي في اللغة وقع النعت الصفة والوصف بالمصدر، ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير، ومنه قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، هذا من فضل الله على عباده، ومن أعظم نعم الخالق ربنا جل وعلا على عباده أن شرع لهم هذه العبادات الميسرة، والدين جميعه يسر كما هو مستقر في كتاب الله وسنة نبيه، ومن يسره هذا الذكر المبارك الذي هو طهرة للقلب واللسان والجوارح وصدقة، ولذلك قال النبي يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، والذكر هو الذي يؤدي هذه الصدقات، فالذكر يؤدي الصدقة عن هذه الأعضاء وعن هذه الثلاثين الثلاثمائة، إنه خلق كل إنسان من بني آدم كما هو الصحيح على 60 و300 مفصل، فهذه الأعمال الميسرة أو اليسر، الأعمال اليسر هنا تقول الأعمال إيش اليسر، لماذا؟ لأن اليسر هنا إيش مصدر، مثل الموازين القسط تقول الأعمال اليسر، هذا تعبير سليم بل هذا اللازم لغة، فمنه هذا الذكر المبارك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. المؤمن يحرص على كثرة الذكر، جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا. وبالله التوفيق، وبهذا نكون انتهينا من شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري. يبقى في هذا الفصل الدراسي إن شاء الله بحكم من الدروس مرتبطة بحركة الفصول الدراسية بعض الأسابيع أو عدد من الأسابيع تأملت مع الشيخ يوسف والشيخ عيسى الأخوة في إدارة المسجد وترتيب الدروس، والشيخ إبراهيم الحمد أيضا. لا يكفي الوقت لبدء في متن في العقيدة أو كتاب من كتب شرح السنة في العقيدة، فلعلنا نستقبل إن شاء الله السنة القادمة الدراسية بكتاب يعلن ضمن خطة إن شاء الله مسبقة تعلن فيها أسماء الكتب. بقي عندنا في درس أصول الفقه كما تعرفون بقية، فكأن الأولى برأي المشايخ أننا نبقي الأسابيع القادمة ما بعد صلاة العشاء في أصول الفقه حتى ننتهي إن شاء الله من كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول في أصول الفقه، بحيث إن شاء الله من السنة الجديدة الدراسية نبدأ بكتاب جديد في أصول الفقه ونبدأ بكتاب جديد في العقيدة والتفسير على حاله، والفقه كذلك على حاله إن شاء الله. الفقه نستمر في المقنع، والعقيدة والتفسير على ما هو عليه، ونبدأ إن شاء الله السنة الدراسية الجديدة نكون انتهينا من العقيدة أو من كتاب التوحيد اليوم، وسننتهي إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة قبل نهاية الفصل الدراسي من كتاب أصول الفقه، فنبدأ بكتاب أصولي جديد. وقد وإذا كان أحد من الأخوة لديه اقتراحات في طريقة دراسة الأصول أو الفقه أو يعني، فالاقتراحات طيب من الأخوة الزملاء الذين يحضرون من تقدم إلى إدارة المسجد أو إلى الشيخ يوسف والشيخ عيسى، بحيث أنه لعلنا نهتدي إلى طريقة جديدة، لأنه كما قلت لكم كثيرا ليس الغرض من الدروس العلمية، الغرض الأول هو التلقين، أو بعبارة أدق نقل ما في الكتب من الخلاف من كتب الفقه المقارن كالفقه وغيرها أو شرح الحديث، نقل ما في فتح الباري ثم يملى عليكم مرة أخرى، وأنتم تستطيعون أن تقرؤوه في فتح الباري مثلا على البخاري أو في شروح الفقه في كتب الفقه أو كذلك الأصول. إنما هو العناية بمسائل الإشارات والتنبيهات على المسائل وعلى طريقة أخذها وتقييدها، وأما العلم المبذول المستقر فهذا تذكر أصوله دون توسع فيه لأن الرجوع إليه سهل، لكن في بعض المعاني التنبيه إليها مهم، لأنه قد لا يكون لها طرح منتظم في الكتب، قد لا يكون لها طرح منتظم في الكتب. هذا هو السبب في أني أقول لكم إن رأيتم أو من كان من الإخوة لديه اقتراحا ننظر فيه إن شاء الله ونتدارسه معا بإذن الله تعالى. على كل حال الفقه سيستمر، التفسير سيستمر، الأصول نستمر فيه إلى نهايته، ونكون انتهينا من كتاب الأصول ومن كتاب البخاري في التوحيد، ونبدأ إن شاء الله السنة الدراسية القادمة بمشيئة الله، وإن وإياكم بمشيئة الله وعونه وتوفيقه وفضله على خير، نبدأ بكتب جديدة في هذا الباب، وإلا الدروس لا بد أنها تستمر على الطريقة التي يسرها الله وفقنا لها، أنه أربعة علوم في يوم واحد هذا أنفع للطلاب وأنفع للاجتماع المقصود العلمي في يوم واحد. نعم.